بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عن الذي يذكره سبحانه وتعالى، يقول: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من هذا الحديث القدسي العظيم، وأن نكون ممن ذكرنا في الملأ الأعلى عند ربنا العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. عنوان هذه المحاضرة إخواني وأخواتي: أخلاق مهمة لبيوت مطمئنة. هذا العنوان أيها الأحبة الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، يأتي بارك الله فيكم في سياق تذكير الجميع بنعمة الأسرة. فالنعم من الله سبحانه وتعالى على عباده متنوعة ومختلفة. بعض هذه النعم مادية مالية، وبعضها عبارة عن أرزاق عظيمة جدا، وهذه الأرزاق قد تكون معنوية. فالعاقل ينتبه إلى جميع فضل الله عز وجل عليه. فالله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ففي هذه الآية امتنان من الله عز وجل على عباده بنعمة الحياة الزوجية، وأن جعل للإنسان من جنسه زوجا له يأنس إليها ويسكن إليها. والله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مخطئ من يظن أن نعم الله عز وجل عليه تقيد بالجوانب المالية أو الجوانب المادية: كم عندي من مال، كم عندي من متاع الدنيا، إذن أنا قد أنعم الله عز وجل علي. ولا ينتبه إلى نعم كبيرة وكثيرة من الله عز وجل عليه، على هذا المخلوق وعلى هذا العبد الضعيف. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الواجب علينا أن نشكر الله عز وجل على جميع نعمه. وأما أن يكون الإنسان متململا من نعم الله عز وجل عليه فهذا داء كبير. بعض الرجال للأسف الشديد يذم الحياة الزوجية، يذم الحياة الأسرية، بل يذم نعمة الأولاد ونعمة الأبناء، وهذا أمر قبيح جدا. بعض النساء تذم الحياة الزوجية، تذم اليوم الذي تزوجت فيه، تذم نعمة الأولاد ونعمة الأنس برجل تسكن إلى هذا الرجل، هذا أيضا داء خطير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وللأسف الشديد هذا الأمر تجاه نعم الله عز وجل خلق مرذول موجود عند بعض الخلق، لا تكاد تسمع منه كلمة في حمد الله والثناء على الله سبحانه وتعالى. حتى لو مرت بالإنسان بعض الظروف القاسية، بعض المواقف الصعبة، لنقارن أنفسنا بسيد الثقلين صلى الله عليه وسلم، مرت عليه الظروف والخطوب المدلهمة، ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. بل هو الذي قال في سجوده في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا كانت أخلاق نبينا الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم. في صحيح مسلم أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من ملوك الصحابة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكان من أغنياء الصحابة. قال هذا الرجل لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: إن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. انظروا كيف أراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن ينبه هذا الرجل، انظر في فضل الله عز وجل عليك، انظر في نعم الله عز وجل عليك. كثير من الناس هذه النعم التي قد تتململ منها حرموا هذه النعم. فالمسلم يكون من أهل الشكر والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. في سنن الترمذي، والترمذي حسنه أيضا، والترمذي حسن هذا الخبر عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما نزلت قول الله سبحانه وتعالى، لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. يعني ما أفضل أنواع المال كي يكون هذا المال مدخرا موجودا عندنا في بيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. والله من أوتي هذا الأمر، أوتي اللسان الذاكر وأوتي القلب الشاكر ورزقه الله بامرأة تعينه على إيمانه، فقد رزقه الله عز وجل رزقا عظيما، وآتاه الله عز وجل كنزا عظيما لا يقدر بثمن. ولكن يا ليت قومي يعلمون، يا ليت يكون عند الإنسان يقين بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لماذا؟ لأن هذه المرأة ستعين زوجها بإذن الله عز وجل على الدين والدنيا. وقال الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام: سنشد عضدك بأخيك. فكيف إذا كان للإنسان امرأة تعينه على تقوى الله؟ كيف إذا كان للمرأة زوج حريص على دينها وتذكيرها بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ لننظر بارك الله فيكم إلى حال بعض من عرف قدر هذه النعمة. في البداية والنهاية ذكر ابن كثير أن الفتح ابن خاقان، هذا كان أمير ابن أمير ووزير ابن أحد كبار الأمراء، دخل على الخليفة العباسي المتوكل على الله، والخليفة العباسي المتوكل على الله كان يملك ويحكم بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب، وتجبى إليه الكنوز والأموال وغير ذلك. ووجد الفتح بن خاقان، وجد الخليفة العباسي في هم وهو يفكر في أمر، فقال: يا أمير المؤمنين، ما لك مفكرة؟ تفكر في ماذا؟ فوالله ما على هذه الأرض أحد أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا. فقال له: أطيب مني عيشا رجل له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة، لا يعرفنا فنؤذيه ولا يحتاج إلينا فنزدري. لاحظوا ماذا يقول: وزوجة صالحة. نعم، لو كانت بعض البيوت صغيرة كالبيوت في يعني عند الناس في الزمن الماضي، كانت بيوتهم صغيرة وكانت يعني أمور أموالهم يسيرة وقليلة، لا يملك الرجل من الثياب إلا الشيء القليل، ولا تملك المرأة من الثياب والحلي إلا الشيء القليل، ومع هذا كان الزوج يعين زوجته على تقوى الله وعلى طاعته، فيعيشان كأنهما في جنة عجلت لهم في هذه الحياة الدنيا. لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه النعمة وأن نعطيها حقها من شكر الله سبحانه وتعالى. ومن تمام شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن نشكره بالمحافظة عليها وعدم التفريط بها. للأسف الشديد أصبحنا نسمع ونرى، لا أقول بارك الله فيكم، قصص في الطلاق السريع، هذا بلاء مبين موجود وللأسف الشديد، لكن أصبحنا نسمع ونرى وتأتينا بعض الأخبار أن بعضهم عاشوا أزواجا 20 سنة ثم دخل بينهم الشيطان فأفسد حياتهم لأسباب تافهة لا تكاد تذكر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك إخواني وأخواتي علينا أن نسعى سعيا عظيما لأن تكون بيوتنا من البيوت المطمئنة. وأنبه على نقطة وعلى مسألة، كثير من الناس في هذا الباب يركن إلى الأسباب المادية، إلى الأسباب الدنيوية، يظن أن من أسباب استقرار البيوت فقط، لاحظوا كلمة فقط، أنا أدقق وأعني هذه الكلمة، يظن أن من أسباب استقرار البيوت فقط أن يكون عنده مال كثير، فقط أن يكون عنده منزل واسع، فقط في أن تكون هذه المرأة تمتلك ذهبا وحليا وشيئا كبيرا من متاع الدنيا. هذا حال بعض الناس في أنه ينظر إلى أسباب استقرار البيوت من جانب مادي فقط، وهذا والله الذي لا إله غيره خطأ عظيم، وهذا قد لا يجد استقرارا واطمئنانا في بيته. لابد علينا أن ننتبه إلى الأسباب المعنوية، إلى الأسباب غير الدنيوية، إلى الأسباب المتعلقة بتقوى الله عز وجل. فإن بعض البيوت جمعت لها جميع الأسباب الدنيوية لكي تكون هذه البيوت في نظرنا من البيوت المطمئنة المستقرة، ولكن نراهم على خلاف عظيم، ولعل أقدامهم تطأ المحاكم في الأسبوع أو الأسبوعين أو أحيانا أكثر من ذلك. لماذا هذا؟ لأن هذه البيوت قد تفتقر وتفتقد في بعض الأحيان إلى أسباب أخرى تعين بإذن الله عز وجل على استقرار البيوت. إن كثيرا من الناس يعرفون بعض المسائل في العلاقات الزوجية، المسائل الدنيوية والأسباب الدنيوية التي قد تؤدي إلى مزيد من استمتاع الطرف الأول بالطرف الثاني من جانب دنيوي، ويغفلون غفلة عظيمة جدا عن الأسباب التي تؤدي إلى راحة القلب وإلى طمأنينة القلب، حتى لو لم يكن عند الإنسان شيء كبير من حطام الدنيا، ولكن إذا استقر في القلب برد اليقين وجد العبد على ذلك، ووجد العبد بإذن الله عز وجل راحة عظيمة جدا. طيب ما هي الأسباب أو الأخلاق أو العبادات التي تؤدي إلى أن تكون البيوت مطمئنة ومستقرة؟ أما الأمر الأول ورأس الأمر، واتق الله، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. إذا كانت هذه العبادة، عبادة التقوى، أصبحت أمرا أساسيا وركيزة كبرى في بيت الإنسان، وجدت أن هذا البيت بإذن الله عز وجل سيكون من البيوت المطمئنة والبيوت المستقرة. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكثير من البيوت تئن من مشاكل عظيمة جدا، يتصور بعض أصحابها أن هذا البيت قد حسد، أن أهل هذا البيت قد أصيبوا بحسد أو أصيبوا بعين أو أصيبوا بسحر أو مس شيطاني، ولو فتشوا في حقيقة الأمر لوجدوا أن هذا من شؤم الذنوب ومن شؤم المعاصي، وهذا الأمر لا يوفق إليه إلا الموفق بإذن الله عز وجل. يذكر لي أحد الأفاضل من الأصدقاء أنه كان يجد بركة عظيمة في راتبه، قال: فجأة وجدت أن هذا الراتب قد انعدمت بركته، قال: فجلست أراجع نفسي، قال: فوجدت، ويذكر عن نفسه، وجد نفسه أنه قد أتى معصية من المعاصي، قال: أظن أن هذه المعصية كان بسببها محو البركة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. روى الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أحيانا من أعظم أسباب الطلاق ومن أعظم أسباب الخلاف الأسري الذنوب والمعاصي. الزوج لا يعرف تقوى الله، لا يصلي، بعضهم حتى صلاة الجمعة لا يصليها، والمرأة متبرجة تظهر زينتها ولا تلتزم ما أمر الله عز وجل. وأحيانا يكون الزوج أو الزوجة مجاهرا بأعظم الكبائر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قل لي بربك كيف ستكون هذه البيوت مطمئنة. يقول لأحدهم بأنه إذا خرج من منزله وفعل كذا وكذا من المعاصي قال: أرجع إلى بيتي فأجد المشاكل كأنها تخرج من باطن الأرض، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد أثر معصيتي في دابتي وفي زوجتي، وهذا باب يغفل عنه خلق كثير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المرجو من الزوجين أن يعين كل واحد منهما صاحبه على تقوى الله عز وجل. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعلم أمهات المؤمنين، يحثهن على ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات كي يقمن الليل ويصلين صلاة الليل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، علمها ماذا؟ أن تقول في أذكار الصباح: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا كله من تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي: رحم الله رجلا قام فصلى من الليل، وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأيضا ذكر في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان هو وامرأته وخادمه يتعاقبون في صلاة الليل، يقوم هو ثم يوقظ امرأته ثم يوقظ خادمه كي يصلوا صلاة الليل. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظروا كيف كانوا يتعاونون على تقوى الله عز وجل، وهذا ما نفتقد في بيوتنا. صار حديثنا كله عن مسائل الدنيا: جمع فلان، حصل فلان، اشترى علان، ترقى فلان. أما المنافسة في تقوى الله فأصبحت ضعيفة عند بعض الناس. نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء، وأن يجعلنا ممن حققوا تقوى الله عز وجل. وأنبه على باب خاص من أعظم أبواب فساد البيوت وخرابها، هذا الباب هو الإخلال بكلمة التوحيد. نعم بارك الله فيكم، الإخلال بكلمة التوحيد. قبل أيام تتصل علي إحدى الأخوات، قبل أيام يسيرة جدا، يومين تقريبا، تقول بأن صاحبة لها كانت تشتكي من شيء، فذهبت إلى بعض الرقاة الذين يزعمون أنه رقاة. ماذا صنع هذا الرجل وهذه المرأة بحضرة زوجها مع زوجها؟ قال لها: اكشفي عن ظهرك كي أكتب على ظهرك القرآن. يعني في إنسان عاقل يصدق بمثل هذه الخرافات وهذا الدجل وهذا الكذب وهذا الأمر؟ يعني رجل يلمس امرأة أجنبية ويكتب على ظهرها القرآن، أيصح مثل هذا العمل؟ هذه المسائل الخادشة في توحيد الله عز وجل للأسف الشديد موجودة عند بعض الناس، يعلقون على بيوتهم الخروز والخرزات والحروز، وبعضهم يذهب إلى سحرة ومشعوذين وكهنة ودجالين. بل يحدثني بعض الرقاة يقول: كم تتصل عليه بعض النساء ويتصل عليه بعض الناس يطلبون منه، وهذا رجل راقي مشهور بالرقية على السنة، يطلبون منه أن يصنع لهم عملا شركيا وسحريا والعياذ بالله. لماذا؟ لأن نفوسهم متقبلة أن هذا الأمر ما في شيء، هذا الأمر يرونه هين ويرونه يسير ويرونه شيء بسيط جدا، وهذا من أعظم أسباب خراب البيوت ودمارها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظروا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كما عند البخاري ومسلم تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلما اشتد وجعه ماذا صنعت عائشة؟ قالت: كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. كانت تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. تعاون الزوج والزوجة في مثل هذا الأمر الذي فيه إظهار توحيد الله والافتقار إلى الله عز وجل من أعظم أبواب البر ومن أعظم أسباب استقرار البيوت. أيضا جاء بارك الله فيكم في الخبر أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود، هذا الخبر عند الإمام أحمد في المسند وعند غيره، أن زينب زوجة عبد الله بن مسعود جاءتها امرأة فاشتكت زينب من شيء فصنعت لها خيطا، جاء خيطا يعلق على البدن، جاء عبد الله بن مسعود فمس زوجته فقال: ما هذا؟ قالت: رقي لي فيه من الحمرة. الحمرة ده يكون مثل الطاعون، فيه ورم يعني، فيربطون في الجاهلية بعض الخيوط عليه كي يرفع عنهم هذا البلاء. فقطع ابن مسعود هذا الخيط وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة تشرك. لذلك أخوان الأفاضل وأخوات الكريمات، إذا رأينا أهل البيت أقبلوا على توحيد الله واللجأ إلى الله ورفع الأكف إلى الله عز وجل والإقبال عليه، يرجى لهم الخير العظيم حتى لو عصفت بهم بعض المشاكل العظيمة، إذا لجأوا إلى الله فإن في ذلك خيرا عظيما لهم، وقد طرقوا بابا عظيما من أبواب استقرار البيوت بإذن الله عز وجل. أيضا من أسباب استقرار البيوت أن يكون المسلم متخلقا بخلق الدعاء، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ويكثر من ذكر الله عز وجل. من ذكر الله عز وجل يعني يكون بارك الله فيكم المسلم في بيته مكثرا من ذكر الله، يقرأ القرآن، يحافظ على أذكار الصباح، يحافظ على أذكار المساء، يحافظ على الأذكار المطلقة، ويحافظ على أذكار اليوم والليلة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره ألا يقرأ فيه القرآن. بعض البيوت المصاحف عليها الغبار، لا أحد من أهل البيت يقرأ القرآن، لا الأولاد، لا الزوج، لا الزوجة، ما في أحد يقبل على ذكر الله. كيف ستكون هذه البيوت؟ قد تكون هذه البيوت من البيوت التي تأوي وتحضر فيها الشياطين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك قارنوا حال بيوتنا بحال بيوتنا في شهر رمضان. في غير شهر رمضان قد تكثر المشاكل وغيره، أما في شهر رمضان عندما يتنافس كافة أفراد الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد بل حتى الخدم في البيوت على قراءة القرآن، نجد بأن البيت يكون فيه السكينة ويكون فيه بإذن الله البركة. بسبب ماذا؟ كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم من طرق ترغيبه صلى الله عليه وسلم في أن نحقق الطاعة والعبادة في بيوتنا، رغب الرجال بأن يصلوا النافلة والسنة في بيوتهم، فهذا باب عظيم من أبواب الخير. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لرجل من أقران الإمام مالك: عبد الله بن إدريس الأودي. هذا الرجل لما حضرته الوفاة بكت ابنته عنده، فقال لها: بنيتي لا تبكين، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 مرة. يعني تقريبا هذا الرجل كان يسكن في هذا البيت نفترض 40 سنة أو 30 سنة، والبيوت في الزمن الماضي هكذا كان الناس يسكنونها المدد الطويلة جدا، فكان تقريبا يختم القرآن كل 3 أيام. ألم تكون هذه البيوت مباركة؟ بلى، بإذن الله عز وجل ستكون هذه البيوت مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب استقرار البيوت كثرة الدعاء، الإنسان يردد هذا الدعاء: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أحد الأشخاص يحدثني بنفسه أنه تزوج قريبة له، قال: سبحان الله، لم يجعل الله عز وجل في قلبي مودة لها. قال: فلم أزل أدعو وأدعو بأن يحببها الله إلي، فكتب الله الخير العظيم. أعجب الله ممن يذهب إلى سحرة وكهنة ومشعوذين ودجالين من أجل أن يحصل محبة الطرف الآخر. يعني المرأة تذهب إلى ساحر كي يحبها زوجها، والرجل يذهب إلى ساحر كي تحبه امرأته، وينسون أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولكن لماذا لا نطرق هذا الباب؟ لضعف يقيننا بالله سبحانه وتعالى. وإلا لو أن القلوب كانت معمورة باليقين وأن الله يجيب دعوة المضطرين وأن الله يفرج المشكلات العظيمة بين الزوجين وجميع مشاكل الدنيا وأقبلنا على دعاء الله لوجدنا خيرا عظيما. في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وصدره منشرح مطمئن البال سعيد صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله ادعو الله لي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته. لذلك علينا أن نكثر من الدعاء. قد يقول قائل: الدعاء له أثر في المحبة بين الزوجين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فكيف بارك الله فيكم بالقلوب، يعني بقلب الزوج أو الزوجة؟ هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى. إذا أقبل الإنسان على الدعاء وجد خيرا عظيما. أيضا من الأخلاق المهمة لأن تكون بيوتنا مطمئنة بإذن الله عز وجل الرضا، وعدم عقد المقارنات، وعدم طلب الحياة المثالية. الرضا، يقول صلى الله عليه وسلم: ارضى بما كتب الله لك تكن أغنى الناس. بعض الناس زوجته لا تقصر معه وعنده أولاد، يبدأ يقارن ويبدأ في التسخط من حياته ويبدأ يعقد المقارنات الجائرة. بعض الأخوات زوجها على حسب وضعه لم يقصر معها في شيء، فتبدأ بعقد المقارنات الجائرة وتبدأ بالتسخط الداخلي، فتزدري نعمة الله عز وجل عليها، ثم قد تندم بعد ذلك ولا ينفعها الندم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني بعض الناس في العبارات العصرية يقول: انظر إلى الجوانب الإيجابية. أحيانا قد يكون عند المرأة نقص، لكن انظر إلى الجوانب الأخرى التي لا نقص فيها في هذه المرأة. قد يكون في هذا الزوج شيء من النقص، انظري أختي الكريمة إلى جوانب أخرى لا يوجد فيها نقص عند هذا الزوج. أما أن يكون الإنسان طالبا للحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذا لا يمكن رعاكم الله. هذا إذا دخلنا بإذن الله عز وجل جنة الفردوس الأعلى ستجد الخير العظيم. أما في هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولو فكر الإنسان في بعض الأمور لوجد أن هذا النقص مقارنة بالنقص الموجود عند الآخرين لا يكاد يذكر. يعني بعض الأخوات قد تشتكي أن زوجها عنده شيء من الجفاء في التعامل، هذا قد يكون من العيوب وهذا خطأ موجود عند هذا الزوج. ولكن أختي الكريمة انظري إلى من هو دونك فإن ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. انظري إلى بعض الأخوات، يعني هذا الزوج يؤذيها أذية عظيمة جدا، ومع هذا تصبر على هذه الأذية. لذلك عقد المقارنات وعدم الرضا وطلب الحياة المثالية الكاملة التي لا نقص فيها أبدا من أسباب هدم البيوت. أنا لا أقول لا نسعى إلى أن تكون حياتنا طيبة ومستقرة، ولكن أحيانا بعض الأمور تكون هكذا. هذا أمر موجود، ما يوجد إنسان يخلو من عيب، ما يوجد إنسان يخلو من نقص. وسبحان الله العظيم، هذا الباب أتقنه ووفق له كثير من الآباء والأجداد. هذا الرجل يعلم بأن حياته الأسرية فيها بعض الجوانب التي فيها نقص، وأن المرأة التي عنده قد يكون فيها شيء من النقص، فتجده لا يعقد المقارنات الجائرة أبدا. والمرأة في يعني من الأمهات والجدات تعلم بأن زوجها عنده شيء من النقص، ومع هذا لا تعقد المقارنات الجائرة وتصبر عليه، وخرجوا من الدنيا بالستر الجميل. وهكذا يكون العاقل والموفق من الناس. وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس من أبناء الجيل الحاضر يعقد المقارنات الجائرة من خلال ما يشاهده من مواقع التواصل الاجتماعي. أخواني وأخواتي، لا تظنوا أن من يسافر كل يوم لابد أن يكون سعيد، لا تظنوا أن من يسكن قصرا ضخما كبيرا لابد أن يكون سعيدا، لا تظنوا أن من يملك الأموال الطائلة لابد أن يكون سعيدا. كم من أشخاص ملكوا كل هذه الأشياء ثم وقع الطلاق بين الرجل وبين زوجته لأتفه الأمور. فالمقصود أن يكون الإنسان مستحضرا أن الرضا بما كتب الله عز وجل له من أعظم أسباب السعادة. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم قالوا: الرضا جنة الدنيا وبستان العارفين وباب الله الأعظم. أيضا إخواني وأخواتي، من أعظم أسباب استقرار البيوت حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق. وهذه العبادة من العبادات التي يسهل الكلام عنها ولكن تطبيقها صعب. بعض النساء ما تتعامل مع زوجها بالأخلاق الحسنة، تخاصمه كل يوم، تسبه، تشتمه، وتتكلم عليه بالكلام القبيح، وتظن نفسها بأنها لم تقصر معه في أي شيء، وأنها لا يعني لا يمكن أن يكون هذا الرجل يطلب منها أي شيء إضافي. وهذا باب خطير جدا. وأيضا بعض الرجال يبتلى بسوء الخلق، شرس الطباع وشراسة الطبع، نسأل الله العفو والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. المرأة العاقلة تعلم أن أخلاقها الحسنة مع هذا الزوج باب من أبواب الأجر، والرجل العاقل يعلم أن أخلاقه الحسنة مع زوجته باب من أبواب الأجر. لعل بعض الناس الآن يقول: طيب هذه المرأة أحسنت إلى زوجها إحسانا عظيما ثم أساء لها هذا الزوج، ماذا استفادت من هذا الأمر؟ استفادت تحقيق تقوى الله عز وجل، استفادت الأجر والحسنات والثواب من الله. إخواني وأخواتي، لا نقيس العطاء والرزق بالجانب المادي. قد يكون الرزق الأجور العظيمة. بشرت أم المؤمنين خديجة ببيت في الجنة من قصب اللؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. لماذا؟ لأنها تعاملت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الطيبة. لذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. أعرف رجل من قرابتي توفي رحمة الله تعالى عليه وكان كبيرا في السن، كان إذا دخل منزله يقبل رأس زوجته أمام أولاده حتى يتعلم الأولاد البر بأمهم. هذا رجل ربما لم يتلقى تعليما كبيرا ولكنه يعلم أهمية حسن الخلق. وبعض النساء إذا دخل عليها زوجها تتعامل معه بالتعامل الطيب والكلام الحسن وتستقبله الاستقبال الطيب. فهذا بارك الله فيكم من أبواب الخير ومن أبواب الأجر العظيمة. جاء بارك الله فيكم في زاد المسير بن الجوزي أن ابنة لسعيد بن المسيب، هذا التابعي المشهور وهذا الحبر الجليل، قالت: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. انظروا إلى الاحترام وإلى التقدير. طبعا بعض الناس الآن إذا ذكرته مثل هذا الأمر يتصور إن هذا من الذل، كيف امرأة تتكلم بهذه الطريقة مع زوجها، كيف رجل يتكلم بهذه الطريقة الطيبة الهينة اللينة مع أهل بيته. فنقول هكذا أمرنا الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يكني الأطفال الصغار، فما بالكم بتعامله الراقي العظيم مع أمهات المؤمنين. وأمهات المؤمنين كن يتقربن إلى الله بالإحسان إلى سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. لذلك حسن الخلق من أبواب الخير والأجر العظيم. وأنبه خاصة أخواتنا الكريمات إلى جانب من جوانب النقص. بعض الأخوات قد تجدها في أبواب الطاعة، بالذات هذا في بعض الأخوات لها اللهم بارك يعني باب لها يعني شيء عظيم من السهام في هذا الباب، تجدها صوامة وقوامة، وتجدها مع جاراتها أو صديقاتها تتعامل معهن بأفضل وأحسن التعامل. ولكن إذا جئنا إلى تعاملها مع زوجها تتعامل معه بفظاظة كبيرة، وهذا من علامات بارك الله فيكم أن الإنسان لم يفقه معاني نصوص الشريعة. الشريعة قالت لك بأن تحسن أخلاقك مع الرجل، مع أهل بيته ومع زملائه ومع جميع الناس، وأولى الناس بإحسانك أيها الرجل زوجتك وأولادك وأهل بيتك. وكذلك المرأة، اجمعي بين طاعة الله وبين الإحسان للزوج والتعامل معه بالأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة. ومن أعظم ما يفسد البيوت أن يتعامل الزوج مع الزوجة بموضوع الند بالند، قال سأقول فعل سأفعل، وهذا بارك الله فيكم ليس من مكارم الأخلاق. أيضا بارك الله فيكم من الأخلاق العظيمة لأن تكون بيوتنا مطمئنة التغافل عن الزلات والإقلال من العتاب من الطرائف. أن أحد الزملاء أعرفه قديما يقول لي بأن والدته إذا أرادت أن تعظه قال لي تذكر قصص بني إسرائيل، يعني موعظة طويلة عريضة وعتاب لا يكاد ينتهي. هذا طبعا بارك الله فيكم لا يصلح. انظروا كيف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، يا هلال إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ كلمات. وهذا بارك الله فيكم من النصائح الموجزة ومن جوامع الكلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعمل لزوجته قصة طويلة عريضة لأنها قد زادت شيئا قليلا من الملح في الطعام. هذا طبعا ليس من شيم الكرام. شيم الكرام أن يتغافلوا عن الزلات ولا يجعلوا كل يوم من أيام الخصومة ومن أيام العتب ومن أيام الخلاف والاختلاف. فالشيطان قد يتسلل في هذه اللحظات ويفسد البيوت والأسر. أذكر أني سئلت عن هذه المسألة واستفتاني أصحابها بارك الله فيكم. رجل سافر فاتصل على زوجته وأخذهم الحديث، والزوجة هنا، فلما أخذهم الحديث يعني قال لها إن فعلت كذا، وهما يمزحان يعني يضحكان، إن فعلت كذا فسأطلقك. فقالت له هذه المرأة ولم تحسن التعامل أبدا مع هذا الزوج، قالت له إن طلقتني فسيتزوجني العشرات. فغضب الزوج غضبا عظيما وأوقع الطلاق عليها. انظروا كيف أفسد الشيطان حياة زوجية بسبب غضب ساعة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء في أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم مرة أعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة. وجاء بارك الله فيكم عن محمد بن عبد الله الخزاعي أن عثمان بن زائدة قال إن العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل. قال فذكرت ذلك للإمام أحمد فقال الإمام أحمد العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. يعني كأنك ما رأيت، لا تقف عند بعض الأمور اليسيرة، عند بعض الأمور السهلة وتجاوزها، وهذا من أعظم أسباب استقرار البيوت. أيضا من أسباب استقرار البيوت مراعاة الخصوصية وعدم الحديث عن الأمور الخاصة بين الزوجين. ما بال بعض الرجال غفر الله لهم يتكلم عن أدق الأمور الأسرية وعن مسائل الحياة الزوجية الخاصة أمام أصدقائها وأمام زملائها. وبعض النساء أيضا تفعل مثل هذا الأمر، يقول بعضهم تفاجأ بأن زوجته تتكلم مع بعض قرابتها عن أدق المسائل في حياة هذا الزوج، هذا أمر مضر ومؤذي جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه الأمور الخاصة لا بد أن تبقى خاصة. وبعض الناس عفى الله عنهم نشروا كل أمور حياتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا للأسف الشديد رغم تحذير المحذرين ورغم كلام الموجهين ورغم كلام المرشدين، إلا أن بعض الناس لا يستوعب خطورة ما يقوم به. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم أسباب استقرار البيوت الاعتراف بالفضل. يعني الزوج إذا جاء يوم من الأيام وأهدى لزوجته هدية مطبقا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحاب، فتقول له زوجته لما هذا؟ قال لأنك ما قصرت معي في الموضوع الفلان. والمرأة إذا أهدت زوجها وقالت له يا أبا فلان جزاك الله خيرا على إحسانك، فأنت لم تقصر معي في شيء. أليس هذا من أعظم أسباب استقرار البيوت؟ إن الإسلام دين الوفاء وليس دين نكران الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم من يقول لم أرى منك خيرا قط. فلذلك لابد على الإنسان أن يعترف بالفضل ويعترف بالجميل. يسأل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ يقول بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم عائشة. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالفضل ويعترف بالجميل، وهذا الاعتراف يذهب كثيرا من أمراض القلوب ومن سخائم النفوس. أسأل الله العفو والعافية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالمرأة العاقلة تنتبه لهذا الأمر. ثم أيضا أختم بأمري، من أعظم أسباب استقرار البيوت وسبب، وهذا السبب وهذا الخلق أمر يغفل عنه كثير من الناس، كثير جدا من الناس يغفلون عنه. ما هو؟ أكل الحلال، أكل الحلال، أكل الحلال. فكم كان في أكل الحرام من وبال وشر على أفراد الأسرة، وقد يفرق بين الزوجين ويقع بينهما الطلاق بسبب أكل الحرام والعياذ بالله. جاء أن الرجل من الرعيل الأول كان إذا خرج من منزله يقول له أهله إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. بعض الناس الآن المرأة تشاهد زوجها لا يؤدي عمل، ما يذهب إلى العمل، يتحايل على أنظمة العمل وتسكت عنه، وهي فرحة مسرورة لأن هذا الزوج موجود في البيت. وأيضا بعض الأزواج مثلا يعلم بأن زوجته تبيع وتشتري وتغش في البيع والشراء فيشجعها على هذا الأمر، وهذا والله الذي لا إله غيره باب شؤم عظيم. وإن كان الأمر في هذا الباب يوجه للرجال على وجه الخصوص، فإنهم هم الذين يلزمون بالنفقة. فبعض الرجال يأكل الحرام ويأكل مال هذا ويسرق من مال هذا ويأكل أموال اليتامى والعياذ بالله، فيقع عليه الضرر العظيم والشر الكبير. فهذه بعض الأخلاق التي انطبقناها بإذن الله عز وجل كانت بيوتنا مطمئنة ومستقرة. ولعلنا بارك الله فيكم أن المصائب في هذه الدنيا قد تصيبنا بسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا، فعلينا أن نحقق تقوى الله عز وجل وأن نحقق صدق اللجأ إلى الله. وصدقوني أيها الأحبة الأفاضل، سنكون بإذن الله في جنة معجلة في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا ما تيسر إراده، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.